السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي أولا وإخواني ثانيا ومن بلغ بتقوى الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، كنا قد تذاكرنا وإياكم في الجمعة الماضية بعض خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي انفرد بها عن أمته صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك فيما حرم عليه عليه الصلاة والسلام تكرمة له وحملا له على مكارم الأخلاق. وفي هذه الجمعة المباركة، وهي ثاني جمعة في شهر جماد الأولى لسنة 640,000، سنتذاكر النوع الثاني مما خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمته صلوات ربي وسلامه عليه، ألا وهو ما أبيح له دون غيره عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، فمما أبيح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوصال في الصوم. قال العلماء رحمهم الله: لأن هذه الشريعة مبنية على التيسير والتسهيل ورفع الآصار والأغلال والرحمة، وهي شريعة سمحة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمما خص الله عز وجل نبيه الوصال في الصوم، مع أن غيره من أحد أمته نهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى. وجاء في البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم يبين معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني يطعمني ربي ويسقيني. قال رحمه الله: أي يجعل في قوة الطاعم الشارب. وهذا هو أصح التفاسير لمعنى قوله صلى الله عليه وعليه وسلم، بل هو الراجح منها وهو المعتبر: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. أن يجعل في قوة أتمكن من خلالها لمواصلة الصوم، فيكون عنده قوة كقوة الطاعم الشارب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد استدل بمجموع هذه الأحاديث أن الوصال في الصوم من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس لغيره من أمته أن يواصل إلا فيما جاء الإذن والترخيص فيه إلى السحر، أي يواصل الصوم من السحر إلى السحر. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ومن الخصائص التي أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون غيره من أحد أمته الزواج بغير ولي ولا شهود. قال العلماء رحمهم الله: لما كان صلاح الأسرة مبني على الزواج، وصلاح المجتمع مبني على صلاح الأسر، اعتنى الإسلام في شأن الزواج، فاشترط الولي وشاهدين وغير ذلك من إذن المرأة. قال العلماء رحمهم الله: ففي حق أحد أمته يجب الولي ويشترط الولي للمرأة والشهود، والشهود. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد انفرد عن أمته في هذين الشرطين وفي هذين الأمرين، وأباح الله جل وعلا له الزواج بغير ولي ولا شهود تشريفا وتكريما لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه. قال العلماء رحمهم الله: فاعتبار الولي من أجل الكفاءة في الزوج، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق الأكفاء، واعتبار الشهود من أجل الجحود، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجحد. واستدل العلماء رحمهم الله بما جاء في صحيح البخاري من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول: زوجكن أهليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. زينب بنت جحش زوجها الله نبيه من فوق سبع سماوات، ولذلك كما سمعت كانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أزواجه. ومن الأمور التي أبيحت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانفرد بها عن أمته صلوات ربي وسلامه عليه الجمع بين أكثر من أربع نسوة، فأحد أمته قال العلماء: لا يجوز لأحد أن يجمع أكثر من أربع نسوة حرائر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال عبد الله بن عباس: حبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنهما قال: إن المقام مقام تفضل وإباحة، امتنان وإباحة، فلو كان يجوز لأحد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع أكثر من أربع لذكره. وقال الشافعي رحمه الله: دلت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبينة عن الله عز وجل أنه لا يجوز لأحد غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجمع بين أربع. قال ابن كثير الحافظ ابن كثير رحمه الله، وما قاله الإمام الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء. قال: وهذا الحكم من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون غيره من أمته. قال الحافظ ابن كثير: ولا خلاف بين العلماء أنه توفي عليه الصلاة والسلام عن تسعة نسوة: سودة بنت زمعة القرشية، وعائشة بنت أبي بكر القرشية، وأم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية، وحفصة بنت عمر القرشية، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان القرشية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصقلية، وصفية بنت حيي النصيرية، وميمونة بنت الحارث، وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن أجمعين. هؤلاء تسعة نسوة لا خلاف بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم توفي وهن أزواجه، وهذا مجمع عليه بين العلماء، وهو مما خص الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وعليه وسلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الحكمة من تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، ذكر من ذلك أشياء كثيرة، منها ومن أهمها تبليغ الأحكام الشرعية التي لا يظهر عليها الرجال، ومنها أن يطلع على محاسن أخلاقه الباطنة عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الحكم في إباحة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعليه وسلم الجمع بين أكثر من أربع نسوة. أيها المسلمون عباد الله، ومما أبيح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون غيره من أمته ابتداء القتال في البلد الأمين، ابتداء القتال في البلد الأمين في مكة في حرم الله في قبلة المسلمين، مكة المكرمة التي جعلها الله مثابة للناس وأمنا، التي جعل فناء الكعبة حرما لها، وجعل مكة فناء للحرم، وجعل المواقيت فناء لمكة، تلك البلاد الطاهرة، تلك البلاد المقدسة التي جعلها الله عز وجل للحاج والمعتمر حرما ومشعر، فأعمال الحج والعمرة لا تكون إلا في تلك البلد الطيب المبارك مكة التي تهوي إليها النفوس، فما زارها زائر معظم لها ومحب لها ومشتاق إليها ما زارها مرة وفارقها إلا وازداد شوقه إليها. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليها ذلك البلد الحرام الذي يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في خطبتين ألقاهما على أصحابه رضي الله عنهما في يوم عرفة وفي يوم النحر، وهو يسألهم أي يوم هذا، فيجيبون عليه الله ورسوله أعلم، فيسكت عليه الصلاة والسلام، حتى قال الصحابة إنا ظننا أنه سيسميه باسم غير اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أي شهر هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس الشهر الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال في أي بلدة هذه؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها. قال أليست البلدة الحرام؟ ألا فإن قال ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم عنق بعض، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. فيرفع السبابة إلى السماء ثم ينكتها عليهم ويقول اللهم فاشهد ثلاثا، ذلك البلد الحرام لا يجوز بدء القتال فيه أبدا، ولكن الله جل وعلا أباحه وخص بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة، فقد دخلها عليه الصلاة والسلام بغير إحرام وقتل من أهلها نحو 20، ثم خطب عليه الصلاة والسلام في صبيحة ذلك اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو أن يعضد بها شجرة أي يقطع أو أن يعضد بها شجرة، فمن ترخص بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، فأذن لي ساعة من زمان فيها ثم عادت كحرمتها، ثم عادت اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن المتتبع لما زبره العلماء رحمهم الله في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي خصائصه إنها لخصائص كثيرة، إنها خصائص كثيرة خصه الله عز وجل بها دون غيره من الخلق، وقد تذاكرنا ما شاء الله أن نتذاكر في عدة جمع. أيها المسلمون عباد الله، ومما خص الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النوع الثالث الذي رتبه العلماء في هذا الباب، ألا وهو ما وجب عليه عليه الصلاة والسلام دون غيره من أمته، وذلك زيادة في الزلفاء ورفع للدرجات. ذكر العلماء رحمهم الله في هذا الباب أمورا كثيرة، أمورا كثيرة ذكرها أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير وغيره من العلماء. ولما كان هذا الأمر أيها المسلمون فيه نقاش بين أهل العلم فيما وجب عليه دون غيره من أمته عليه الصلاة والسلام، حصل بعض الخلاف في بعضها، فأذكر مما ذكر أهل العلم من ذلكم ما قاله العلماء ما وجب عليه عليه الصلاة والسلام دون غيره: صلاة الضحى، وقيام الليل، والسواك، والأضحية، ومشاورة أصحابه عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، فهذه الواجبات كما سمعت قال أهل العلم إنها وجبت عليه زيادة في الزلفاء ورفعا لدرجاته عليه الصلاة والسلام. اللهم فصلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أن ترحمنا رحمة من عندك تغنين بها عن رحمة من سواك. اللهم يا رب العالمين، نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى به فيه أهل معصيتك، ويعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، يا من بيدك ملكوت كل شيء، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد سواك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من أنت قاهر فوق عبادك. اللهم من أراد أن يقهر عبادك المؤمنين ويستذل عبادك المؤمنين ويظهر في الأرض الفساد، اللهم يا رب إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره، يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من ألفت بين أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وألفت بين قلوب عبادك من بعدهم يا رب العالمين، وكان ذلك بسبب التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. اللهم ردنا يا رب العالمين إلى كتابك وإلى سنة نبيك ردا جميلا، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا يا رب العالمين، ويا غني عن العالمين، يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم الحقنا بالصالحين وتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.